الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة. من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوما وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول نصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر. وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه. فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكرا لله حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، ولا مباشر بجنبه الأرض، ولا متخذا للفرش المرتفعة، بل له ضجاع من آدم حشوه ليف. وكان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا. ونحن نذكر فصلا في النوم النافع منه والضار، فنقول: النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب الراحة، وهو نوعان: طبيعي وغير طبيعي. فالطبيعي إمساك القوى النفسانية عن أفعالها، وهي قوى الحس والحركة الإرادية، ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى، فيخدر ويسترخي، وذلك النوم الطبيعي. وأما النوم غير الطبيعي فيكون لعرض أو مرض، وذلك بأن تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدر اليقظة على تفريقها، أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة كما يكون عقب الامتلاء من الطعام والشراب، فتثقل الدماغ وترخيه، فيخدر ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالها، فيكون النوم. وللنوم فائدتان جليلتان: إحداهما سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فتريح الحواس من نصب اليقظة وتزيل الأعياء والكلال، والثانية هضم الغذاء ونضج الأخلاط، لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تغور إلى باطن البدن فتعين على ذلك، ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل الدثار. وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن ليستقر الطعام بهذه الأياء في المعدة استقرارا حسنا، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا، ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك الاشتمال المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا من المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بدءة نومه ونهايته. وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضرا بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد. الحق أن هذا الكلام يستفيده أصحاب الإعجاز العلمي الذي هو علم الكلام في هذا العصر، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، ينام على جنبه الأيمن، يخرج برجله اليمنى، يدخل برجله اليمنى، هكذا على التيمم، على محبة الطاعة والقربة. وإن كان هذه الأشياء ربما تكون واقعية، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مقصده هذا المقصد؟ أبدا. مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمن، كان يعجبه التيمن في شأنه كله. وأرد النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد استلقى على ظهره. وأرد منه أن ينام منبطحا على وجهه في المسند. وسنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه، فضربه برجله قال: قم وقعد، فإنها نوم جهنمية. حديث ضعيف من حديث طفخ الغفاري، أسناده ضعيف لجهالة ابن طفخ الراوي عن أبيه. قال أبو قراط في كتابه التقدمة: وأما نوم المريض على بطنه من غير أن تكون عادته في صحته جرت بذلك، فذلك يدل على اختلاط عقله على ألم في نواحي البطن. قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها، مريح للقوة النفسانية، مكثر من جوهر حملها، حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعا من تحلل الأرواح. ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون ويورث الطحال ويرخي العصب، ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه نوم أول النهار، وأردى منه النوم آخره بعد العصر. ورأى عبد الله بن عباس ابن له نائما نومة الصبحة، فقال قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق، وقيل نوم النهار ثلاثة، خلق وخرق وحمق. فالخلق نومة الهاجرة وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخرق نومة الضحى تشغل عن أمر الدنيا والآخرة، والحمق نومة العصر. قال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. إذا احتاج الإنسان إلى النوم لا حرج، في العصر ولا في الظهر ولا في المغرب ولا في العشاء، أهم شيء لا ينام عن واجب. والنوم يعني عن صلاة الفجر هذا هو الرديء، والنوم كذلك عن الأذكار سبب لخسارة خير، والنوم عن طلب الأرزاق إن كان يحتاج إلى عمل وإلى ذهاب كذلك. وقال الشاعر: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصير جنون، ونوم الصبح يمنع الرزق أم زرع. قالت: وأنام فأتصبح، يعني معناها تنام نوم الصبح، كان معها جارية تكفيها العمل. ونوم الصبح يمنع الرزق لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، ونومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده الفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسر وعياء أو ضعفا. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. والنوم في الشمس يثير الداء الدفين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل الرديء. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. يا بمعناها أيضا من طريق صحيحة، هذا منقطع لكن له شواهد. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله وغيره من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، هذا في صحيح المسند. وهذا تنبيه على من عنهم بينهما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك واجعلهن آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر يعني سنته اضطجع على شقه الأيمن. وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن ألا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه بخلاف قراره في النوم على اليسار، فإنه في مستقره فيحصل بذلك الدعة التامة، فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقل فتفوته مصالح دينه ودنياه. ولما كان النائم بمنزلة الميت والنوم أخو الموت، ولهذا يستحيل على الحي الذي لا يموت، وأهل الجنة لا ينامون فيها، كان النائم محتاجا إلى من يحرس نفسه ويحفظها مما يعرض لها من الآفات، ويحرس بدنه أيضا من طوارق الآفات. وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. علم النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة ليستدعي بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه، وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمان وينام عليه ويجعل التكلم به آخر كلامه، فإنه ربما توفاه الله في منامه، فإذا كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنة. وتضمن هذا الهدى في المنام مصالح القلب والبدن والروح في النوم واليقظة والدنيا والآخرة، فصلوات الله وسلامه على من نالت به أمته كل خير. وقول صلى الله عليه وسلم: أسلمت نفسي إليك، جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه وتوجيه وجهه إليه، تضمن إقباله بالكلية على ربه وإخلاص القصد والإرادة له وإقراره بالخضوع والذل والانقياد. قال تعالى: فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله. وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس، وأيضا ففيه معنى التوجه والقصد من قول رب العباد: إليه الوجه والعمل. أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يجب سكون القلب وطمأنينة والرضا بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه. التفويض من أشرف مقامات العبودية ولا علة فيه، وهو من مقامات الخاصة خلافا لزاعمه خلاف ذلك. وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضمن قوة الاعتماد عليه والثقة به، والسكون إليه والتوكل عليه، فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق لم يخف السقوط. ولما كان القلب قوتان، قوة الطلب وهي الرغبة، وقوة الهرب وهي الرهبة، وكان العبد طالبا لمصالحه هاربا من مضاره، جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه، فقال رغبة ورهبة إليك، ثم أثنى على ربه بأنه لا ملجأ للعبد سواه ولا من جاء له منه غيره، فهو الذي يلجأ إليه العبد لينجيه من نفسه، كما في الحديث الآخر: أعوذ برضاك من سخطك وبعقوبتك منك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فهو سبحانه الذي يعيد عبده وينجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته، فمنه البلاء ومنه الإعانة ومنه ما يطلب النجاة منه، وإليه الالتجاء في النجاة، فهو الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه ويستعاذ به مما منه، فهو رب كل شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة. ثم ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسله الذي هو ملاك النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، فهذا هديه في نومه لو لم يقل إني رسول، أما شاهده في هديه ينطق. فصل: أما هديه في يقظته فكان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك، يحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويدعوه، ثم يستاك، ثم يقوم إلى وضوءه، ثم يقف للصلاة بين يدي ربه مناجيا له بكلامه، مثنيا عليه راجيا له راغبا راهبا، فأي حفظ لصحة القلب والبدن والروح والقوة والنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا. الحمد لله جعلت مؤلف في هذا ما يسمى باليوم النبوي، بدأنا فيه بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم منذ يقظته إلى نومه، هنيئا لمن عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تنبيه يا أخوه، ربط العبادات وربط الأمور بالمصالح الدنيوية ربما يضعف التعبد بهذه الأشياء، فربما بعضهم يقول أنا خلاص اشتي أنام على يساري من أجل القلب يرتاح أكثر، وكم من إنسان ينام على يمينه وينام إلى الصباح ما يقوم، وكم من إنسان ينام على ظهره نفس الخبر، كم من إنسان ينام على بطنه ويلقي هلا بعد الفجر. لكن نكون نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوم على يمينه لأنه أمر به وكان يفعله، فليضطجع على شقه الأيمن، كان يضطجع على شقه الأيمن. باب العبادة باب دقيق، إذا دخل مع الإخلاص شيء من حظ الدنيا ربما يفسده،